إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واسقنا من حوضه المبارك المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تعلم من جبريل عليه الصلاة والسلام الوضوء والصلاة قام فعلم زوجته خديجة رضي الله تعالى عن علم زوجته خديجة وعلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ومعهما كان قد أسلم زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعهم كان قد أسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جمع الله تعالى لنبيه هؤلاء المصطفين الأخيار ليكونوا عضده في الدعوة إلى الله وقام يبلغ دين الله متلطفا لم يبلغ دين الله على هيئة منكرة يظن من خلالها الشجاعة والجرأة والقوة لترتد دعوته حالات من الغبش والتشويش بل تلطف في ذلك على حد ما قال الله في سورة الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وسورة الكهف من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله فيها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أحسنت يا رسول الله في دعوتك إلى الله بعد أن سمعت قول ربك لنبلوهم أيهم أحسن عملا نعم لقد أحسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الإحسان فتعلم من أهل الكهف كيف يثبت على دينه وتعلم منهم في الوقت ذاته كيف يدعو إلى التوحيد هؤلاء قومنا تعلم منهم كيف يدعو إلى التوحيد كما دعوهم عندما قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وتعلم منهم أن يتلطف في ذلك ولا يثير الناس من حولهم لأن الناس أعداء لما يجهلونه مما يخالف مألوفاتهم ومحسوساتهم ومشاهداتهم تعلم من أهل الكهف أن يحسن في تكليم هذا والنظر إلى هذا وأن يهجر من يعلم أنه ربما يثير عليه البلابل أتعلمون ما الذي دلنا على هذه العظمة النبوية في الدعوة إلى الله إنها قصة لعمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه من عمرو بن عبسة؟ إنه أبو نجيح أحد أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتمي إلى سليم بن الأزد من الأزد من قبائل اليمن قال فيما يحدث عن نفسه هذا الرجل من المصطفين الأخيار إني لربع الإسلام أي كنت رابع أربعة أسلموا وكيف ذلك؟ كيف أسلم وهو من قبيلة بعيدة عن مكة بينما أهل مكة قد أسلموا قبله اسمعوا إلى هذا الحوار الشائق بين أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي وهو من قبيلة باهلة قريبة لقبيلة بني سليم يسمع أبو أمامة أن هذا الرجل العظيم عمرو بن عبسة يدعي أنه ربع الإسلام فجاء إليه فقال له يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل الصدقة، أي أنت الذي قمت ووليت على الصدقة، على جمع الصدقات وتوزيعها، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ وهذا صحابي شاب، وهذا صحابي قد كبرت سنه، هذا أمام أبو أمامة وهذا عمرو بن عبسة. أنشأ عمرو بن عبسة رضي الله عنه يحدث عن بدايات إسلامه ويصف العظمة النبوية في القيادة الدعوية، فماذا قال؟ قال إني كنت رجلا في الجاهلية أكره الأوثان، إني كنت رجلا في الجاهلية أرى الضلالة في الناس وأرى الأوثان ليست بشيء، أي بفطرته كان ينظر إلى الحجارة، كان ينظر إلى قومه وهم يسجدون للحجارة أو يعبدون الكواكب أو يعظمون الأشجار، فيقول ما هذا؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم يجدون أن أعظم ما يفعلونه أن يقدسوا الأشجار والأحجار. من قام يهتف باسم ذاتك صادقا، من قام يدعو الواحد القهارا، عبدوا تماثيل الصخور وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا، نحن الذين بنور وحيك نحن كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا. قال كنت أرى الأوثان ليست بشيء، فسمعت أي تتبعت لأنظر أين الهدى وأين النور، قام يبحث ولم يقل أنا غير مكلف، لم يخبرني من خلق هذا الكون كيف أعبده، بل قام يبحث هنا ويذهب هنا من أجل أن يجد نورا يهديه إلى ربه، كأنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. عند ذلك سمع أنه في مكة رجل قد أتى بشيء جديد يخبر أخبار مكة، أي يخبر أخبارا تنتمي إلى مكة ليست معتادة. قال فركبت راحلتي فأتيت فقدمت مكة، ثم إنني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخف من الناس وقد تجرأ عليه جراء قومه، أي أنه إنما كان يتلطف بهم، لم يقل إن عظمة الصدق الذي جئت به يجعلني أواجه الناس مواجهة غير محسوبة يزدادون من خلالها ضلالا، بل كان يدعوهم بهدوء وتلطف وبالاتصال الفردي. قال وهو مستخف من قومه، أي لا يعلمون أين أمكنة وجوده، فكانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم يبرزها أحيانا ويخفيها في الفترة السرية أحيانا ولا يعلمون أين يجتمع. قال فتلطفت له، أي بحثت أين كان يوجد وأين يجلس وأين يجتمع، حتى دخلت عليه أي في مكانه السري الذي يجتمع فيه، أين كان يجتمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه؟ لقد كان يجتمع في دار الأرقم، منبع الوحي النبوي الذي كان من خلاله يهدي الرجال الحيارى والنساء الأيامى، كان يجتمع مع أصحابه في دار في الصفا بعيدة عن مكان الكعبة غير متوقع له أن يجتمع فيها مع أصحابه لحداثة سن الأرقم رضي الله تعالى عنه. فدخلت عليه فقلت له ما أنت؟ ما أنت؟ لم يقل له من أنت، وإنما قال له ما أنت. ما معنى ما أنت؟ أي ما صفتك؟ ما هيئتك؟ ماذا تفعل؟ ما هي أقوالك؟ لم يسأله عن شخصه فهو يعرفه، لكن بقي أن يعرف حقيقة دعوته. ما أنت؟ أي ما صفتك وما أعمالك؟ فقال أنا نبي الله. قال وما نبي الله؟ قال أنا رسول الله. قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال بما أرسلك؟ قال إلى أن يوحد الله جل جلاله أرسلني إلى أن يوحد الله جل جلاله ولا يشرك به شيء، وبصلة الأرحام لخص له دعوته بما يتعلق بحق الحق وحقوق الخلق. حق الحق أن يوحد الله لا شريك له، حقوق الخلق أن توصل الأرحام، والأرحام القريبة أو البعيدة هي التي قال الله تعالى فيها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال: فمن معك على ذلك؟ أي من اتبعك؟ قال: حر وعبد، أي أبو بكر وبلال بن رباح. قال عمرو رضي الله عنه: ووجدت معه أبا بكر وبلالا مولى أبي بكر، وكان أبو بكر قد استنقذ بلالا من يد سيده أمية بن خلف، فصار يعرف ببلال مولى أبي بكر رضي الله تعالى عن هذه الكواكب الصادقة الزاهرة. لم يذكر علي بن أبي طالب لأنه كان شابا غلاما فتى يافعا ولم يره بزوار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينها، فما عده. وما ذكر خديجة لأنه لا يلتقي بالنساء، وما ذكر معه أيضا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنا قد أسلمنا معه، فحسب نفسه رابع أربعة في الإسلام. قال له: يا رسول الله إني متبعك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل قال له: قم فأعلن هذا في الناس لتخبر بالحق المبين الذي قد تغلغل إلى قلبك؟ هل قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؟ كلا، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بالعقل الذي ينبغي أن يسير عليه متلطفا في دعوته إلى الله، فقال: إنك لا تستطيع على ذلك يومك هذا، ولكن إلحق بأهلك حتى إذا سمعت أنني خرجت مهاجرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متيقن بأنه سيجد مكانا يهاجر إليه ويؤسس من خلاله عاصمة لنور الوحي الذي ينبعث في الأرض: حتى إذا سمعت أنني خرجت مهاجرا فتعال فالحق بي. فخرج عمرو بعد أن تعلم أساسات الإسلام حتى لحق بقومه. ماذا كانت بقية قصة عمرو؟ اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين يا أرحم الراحمين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. وبعد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو، والله تعالى عندما قال له قل طبق ذلك. ولذلك في قراءة عشرية قال: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. تلقى ذلك عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه فرجع بها يرجف بها قلبه وتهتز نفسه، وبقي في ديار قومه يدعو إلى الله على نفس الدرجة من التلطف، ويسمع الأخبار، وسمع أن الله تعالى قد نصر نبيه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وتحين أحايينه ليتلقى الخبر صادقا بغير إشاعة. فرأى نفرا ركبة جاءوا من يثرب من المدينة في اتجاه قبيلته، فخلى بهم فقال لهم: ما فعل المكي الذي أتاكم؟ انظر إلى طريقة سؤاله، لم يقل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد علمه جلوسه اليسير بالنبي الكبير صلى الله عليه وآله وسلم وهو السراج المنير، علمه كيف يكون حاذقا في طريقة سؤاله وفي طريقة جوابه. اللهم إنا نسألك أوفر الحكمة يا أرحم الراحمين. قال له: ما فعل المكي؟ قال لهم: ما فعل المكي الذي أتاكم؟ فقالوا: أراد قومه قتله فحال الله بينهم وبين ما يشتهون. أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، وحال الله بينهم وبين ما يشتهون. لمس من عباراتهم أنهم مسلمون، وأنهم قد اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألهم واستخبرهم، ثم قام على راحلته وانطلق يؤم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلبه قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب، حتى إذا ما دخل على رسول الله في المدينة بادره بالسؤال ينتظر ألد الجواب، فقال: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة؟ قال: نعم يا رسول الله، فأخبرني عما علمك الله وأجهل، فأخبرني عما علمك الله وأجهل. أي ها هي الفرصة المناسبة لأنال من علوم الوحي النبوي في الجامعة المصطفوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أنشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثه عن الصلاة وكيف يصلي الصلوات خارج الصلاة المكتوبة، أي بعد الصلاة المفروضة. ومعنى ذلك أنه كان يعرف الصلوات المفروضة علما كان يتلقاه بطريقة أو بأخرى. ثم قال له: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: نعم، إن أحدكم إذا قرب من وضوئه فتوضأ فتمضمض واستنشق وانتثر خرجت خطاياه من فمه ومن خياشيمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من لحيته من أطراف لحيته مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت خطاياه من أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا غسل قدميه كما أمره الله، كما أمره الله، أي ينبغي أن يتحرى الوضوء فلا يعتدي في الماء ولا ينقص بل يحسن. فإذا غسل قدميه كما أمره الله خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تقول، أيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعطى الرجل ذلك كله في مقام واحد؟ أي تتنافر خطاياه من جميع جسده وهو لم يتوضأ إلا وضوءا، وأبو أمامة يتثبت ولا يستنكر. فقال له عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة إلى أن أكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، ولكن قد سمعته 7 مرات أو أكثر. هذه الحكمة الحقيقية. لا يأتين بعض صحبنا ويقولون: تتكلمون عن الوضوء وأحوال الأمة تشتعل، لأننا نحتاج إلى أن نعرف الصغير والكبير، ونعرف الوسيلة والغاية، ونعرف ما يغسل الأجساد وما يغذي القلوب ويروي الأكباد. كل شريعة الله نحتاج إليها. ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحكمته يبين لك كيف تكون الدعوة إلى الله. قد كان في اليونان فلسفة وفي الرومان مدرسة، وكان الملك في ساساني، والحكمة الأولى جرت وثنية في الصين أو في الهند أو طوراني. نحن الذين بنور وحيك أرشدوا نور الهدى ومعالم الإيمان. هذا رسول الله وأولئك صحبه، وهذه سيرته في بداية دعوته. اللهم صل على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. يا من هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجعلنا ممن يباهي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمم يوم القيامة. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، أحسن ختامهم واكتبهم في الفردوس الأعلى، أدخلهم الجنة من غير سابقة حساب يا كريم يا وهاب. اغفر لأهلنا وذرياتنا وقر أعيننا بهم. اغفر لكل من علمنا من كتابك حرفا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، اللهم اغفر لكل من ظلمناه وأذيناه واغتبناه وأسأنا إليه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إلهنا بديع السماوات والأرض، ارحم أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، فرج عن المستضعفين في كل مكان، هيئ لهذه الأمة قادة ربانيين يقودونها بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا، إلهنا، ناصرنا، رازقنا، ولينا، يا ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، اجعلنا أهلا لولايتك ونصرتك وتأييدك وتوفيقك ومحبتك ورضاك. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أكفنا برحمتك عمن سواك يا قيوم يا قوي يا متين. اخلف حبك في قلوبنا حتى لا نحب أحدا كحبك، اخلف رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو أحدا غيرك، اخلف خشيتك في قلوبنا حتى لا نخشى أحدا سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.